أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى بنا الكلام إلى كمال الاتصال، وهو الصورة الثانية أو المورد الثاني، وذكرنا أن هذا كالأول عليكم السلام ورحمة الله، فيه ثلاثة صور: أن تكون الجملة الثانية مع الجملة الأولى بينهما كمال الاتصال، بمعنى اتصالا كاملا، فلذا اقتضى أن لا تعطف واحدة على ثانية، فلا يلزم من عطف الشيء على نفسه، لا يجوز عطف الشيء على نفسه، لأن العطف يقتضي أن يكون مغايرة ما بين المعطوف والمعطوف عليه. وبما أنها هي مع الأولى متصلة اتصالا كاملا لا مغايرة بينهما، فعليكم السلام ورحمة الله، فلذا لم تعطف وفصلت. وذكر أن هذا فيما لو كانت الثانية مؤكدة للأولى، سواء كانت تأكيدا معنويا أو لفظيا، أو كانت الثانية بدل من الأولى، أو كانت الثانية المورد الثالث بيان للأولى، أو كانت الثانية بيان للأولى. الكلام في المؤكدة مثل لها المؤكدة، سواء كانت تأكيدا لفظيا أو تأكيدا معنويا، مثل لها بقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فجعل جملة لا ريب فيه هي مؤكدة لجملة ذلك الكتاب، وجملة هدى للمتقين أيضا جعلها مؤكدة لمن؟ مؤكدة لجملة ذلك الكتاب. هدى للمتقين جملة مؤكدة لماذا؟ لذلك الكتاب. نعم، أن لا ريب فيه تأكيدا لفظيا كما سيعبر وزانه وزان، تأكيدا معنويا وزانه وزان نفسه، وهدى للمتقين وزانه تأكيدا لفظيا وزانه وزان تكرار لفظ زيد، جاء زيد زيد. فلما كان المعنى مو واضح أن الثانية تأكيدا للأولى، سواء كانت الثانية هي لا ريب فيه أو كانت الثانية هدى للمتقين، لما كان هذا المعنى غير واضح يحتاج أن يبين، والبيان بتمامه اعتمد على الجملة الأولى، فإنه لما جاء بالمبتدأ اسم إشارة، وقد تقدم أن المسند إليه إنما يؤتى به اسم إشارة لتمييزه، أكمل تمييز، وإنما يحتاج أن يميز المسند إليه أكمل تمييز لوجود نكتة للاعتناء به. لماذا يعتني به؟ لكونه في مقام المدح، لكونه في مقام بيان خصوصياته إلى غيره. فهنا لما جاء باسم الإشارة، باسم المسند إليه اسم إشارة لتمييزه أكمل تمييز، لأنه يعتني به، وجاء به اسم إشارة للبعيد الذي يدل على ماذا؟ على عظمة المشار إليه، وأنه لا يناله كل أحد ولا يناله كل فكر، وجاء بالمسند مقرونا بالألف واللام الذي يفيد الحصر، سواء كان حصرا حقيقيا أو كان حصرا إضافيا، فأصبح المعنى عليكم السلام ورحمة الله، أصبح المعنى ذلك الكتاب، يعني البالغ مبلغا أو إلى الدرجة القصوى كما هو كما عبر. فقال، هاي نقرأ بس عبارة المتن للمصنف ونكمل وياه: فإنه لما بولغ في وصفه ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بجعل المبتدأ ذلك وتعريف الخبر باللام، لما بولغ جاز، فجاز هي جواب لما بولغ جاز. ما هو الذي الأمر الجائز، الأمر الممكن، جاز أن يتوهم السامع قبل أن يتأمل، قبل التأمل، أن ذلك الكتاب مما يرمى به جزافا، على ما يبدو هاي بكسر الجيم مو بضمها، الجزاف بكسرها اللي هو البيع، بيع المكيل أو الموزون بلا كيل ولا موزون، يسمى البيع الجزاف أو بيع مجازفة. وين في الأصل مضمومة؟ ما ما شو اللي عده سيدنا نستعين بصديق. ها لا مو النسخة هاي، لا معجم لغوي على ما يبدو مكسورة، جزاف مو جزاف، هسه بها لغة ثانية، مجمع هذا مجمع البحرين للطريحي يقول جزاف، يقول مكسورة الجيم، هسه بها لغة ثانية ما أدري. مما يرمى به جزافا من غير صدوري، من يعني شنو الجزاف؟ هو في الأصل البيع، إنما يكون صفة للبيع أنه باع ما يقدر بالكيل أو الوزن بلا كيل ولا وزن، فإذا وصف به الكلام يعني نفس الكلام أنه لم يقدر ذلك الكلام، لم يبالي بما سينطق به، فيعبر عنه بالكلام الجزاف. من نعم من المثلثات فجزاف وجزاف وجزاف. من هذا يقول؟
لسان العرب كلمة
جزاف. لسان العرب أوثق. لا هو من مو النسخة هاي لا يعتمد على تحريك الموجود، يعتمد على بيانه، يعني إذا قال بالمثلث بعد انتهت، فلا يعتمد على حركة الطبع. لا شو يقول بيها في ضبط؟ يقول مضمومة مكسورة. أي؟ اي فتقرا المثلث يعني تقرا بثلاثه حركات. زين هسه ما الطريحي يذكر انها بكسر الجيم، ما يذكر مثلثه. زين فاتبعه مو بالمبنى للمفعول، فلما بولغ بوصفه كذا وكذا جاز، يعني يمكن هذا الأمر الذي أصبحت فيه المبالغة أصبح مكن للسامع أن من دون تأمل أن يقول أن هذا القول مما يرمى به جزافا أو جزافا. ثم قال الحركة مالت فأتبعه بالمبني للمفعول، فأتبعه يعني أتبع من الهاء من تعود. فأتبعه فأتبع ذلك الكتاب، يعني قصدنا فأتبعه على لفظ المبني للمفعول، والمرفوع المستتر عائد إلى لا ريب فيه. المرفوع المستتر على أنه نائب فاعل المن يرجع إلى لا ريب فيه، والمنصوب البارز الضمير المتصل عائد إلى ذلك الكتاب، بمعنى أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب. فأتبع لا ريب فيه ذلك الكتاب، يعني أصبح تابعا له، والمراد من التابع يعني الذي جاء بعده، مو بالضرورة أتبعه بمعنى التابع يعني أن يكون تابعا من المعنى الاصطلاحي. فأتبعه نفيا لذلك التوهم، فوزانه على هذا راح يصير يعني وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب، وزان نفسه مع زيد في قول القائل جاءني زيد نفسه، فظهر أن لفظ وزان في قول المصنف وزان نفسه ليس بزائد كما توهم، على أن المفروض يعني زائد شلون يصير فوزانه نفسه، لا مو وزانه نفسه، وزانه نفسه غير وزانه وزان نفسه، صحيح؟ وزانه نفسه يعني أن لا ريب فيه نفس من هو ذلك الكتاب ومو نفسه، واضحة؟ وزانه نفسه ومو نفسه، هذا إثبات وهذا نفي، لكن وزانه وزان ماذا؟ وزان نفسه يعني هذا على حد كلمة نفس إذا جاءت تابعة لزيد، وبما أن كلمة نفس إذا جاءت تابعة لزيد شنو هو؟ تأكيد معنوي ولفظي، تأكيدا معنويا، لذا كانت لا ريب فيه تأكيد جملة مؤكدة لمعنى ذلك الكتاب. فوزانه وزان نفسه في جاءني زيد نفسه هذا إذا كان تأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه المصنف بقوله ونحو هدى للمتقين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى للمتقين على هذا الإعراب، مو على أن ذكرنا أن البعض يعرف أن هدى هي خبر ثاني للكتاب والبعض يعرف هي الخبر للكتاب. وتكون لا ريب فيه يعني جملة اعتراضية. هدى للمتقين أي هو هدى، فصارت جملة مبتدأ وخبر جاءت بعد جملة أولى وهي ذلك الكتاب، فهذه الجملة توكيد لفظي للجملة الأولى مو توكيد معنوي، وزانه وزان تكرار زيد في قول القائل جاءني زيد زيد. هدى للمتقين هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أن المتقي على هداية، شلون يصير هدى للمتقين؟ هو المتقي على هداية، مثل إذا صلى المصلي هو مصلي، ليش يسمي مصلي إلا أن يكون متلبسا؟ صحيح الألفاظ الظاهر فيها أنها بالفعلية، يعني هو فعلا مصلي فتسميه مصلي. إذا مات الميت هو ميت بعد، شلون إذا مات الميت؟ إذا مات الإنسان، أما إذا قلت ميت فهذا الظاهر منه أنه ميت فعلا متلبس بالمشتق فعلا، هذا الظاهر من الألفاظ. فشلون إذا مات الميت؟ شلون إذا صلى المصلي؟ شلون إذا قام القائم؟ شلون هدى للمتقين؟ هم إذا متقين على هداية، وإذا ما عندهم هداية فمو متقين، فمو هدى للمتقين، هدى للناس. يقول لا، هاي المتقين هي مجاز بعلاقة الأول، مثل إذا مات الميت يعني سيؤول إلى هذا الشيء. واضحة؟ إذا مات الميت، إذا جاء صلى المصلي، المصلي والميت والمتقي في هذه الأمثلة إنما هي مجاز بعلاقة الأول والمشارفة، يعني شارف للتقوى وسيؤول إلى التقوى. لذا قال أي الضالين الصائرين إلى التقوى، يعني هو الآن مو على هداية، لكن إذا التزم بالكتاب وأصبح على هداية فأصبح متقيين، فعبر عنهم بالمتقين لما سيؤول إليهم بالتزامهم بالكتاب. فإن معناه، معنى من؟ معنى هدى للمتقين أنه أي الكتاب في الهداية بالغ أيضا درجة لا يدرك كنهها، لا يدرك كنه هذه الدرجة، أي غايتها، لما في تنكير هدى من الإبهام وعدم التعريف الذي أفاد الإبهام والتفخيم، ولما أنه جاء بالخبر بالمصدر لا باسم الفاعل، جاء به مصدرا لا اسم فاعل، الذي يدل على أن الكتاب هو نفسه هداية، على حد قول زيد عدل ولم يقل زيد عادل، لماذا؟ مبالغة في أنه لشدة عدالته أصبح كأنه هو العادل. فإن معناه أن الكتاب في الهداية هدى للمتقين، يعني الكتاب هدى للمتقين، هو يعود إلى الكتاب، أن الكتاب في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها غايتها، لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم، حتى كأن الكتاب هداية محضة، هداية محضة، حيث قيل هدى بالمصدر ولم يقل هاد بمن؟ باسم الفاعل. وهذا معنى ذلك الكتاب، عندما تقول هدى للمتقين وتبين أن هدى للمتقين خبر لمبتدأ إن الكتاب هدى للمتقين، وأصبح معنى العبارة أن الكتاب في غاية الهداية بل هو الهداية المحضة، يقول هذا المعنى هو معنى من؟ معنى ذلك الكتاب، لأن ذلك الكتاب إشارة للبعيد وحصر بالكتاب، وإنما يصح أن يسمى كتابا لما؟ لتحقيق الغرض الذي جيء من أجله، والغرض الذي جيء به القرآن ما هو؟ هداية الناس. فعندما نقول هو الكامل بمقتضى ذلك الكتاب، كامل في ماذا؟ كامل في تحقيق الغرض الذي جيء من أجله، والغرض الذي جيء من أجله القرآن هو الهداية، فهو كامل في الهداية، هدى للمتقين كامل في الهداية، فأصبح معناهما واحد. وهذا الذي ذكرناه هو معنى ذلك الكتاب، لماذا؟ لأن معناه معنى ذلك الكتاب كما مر الكتاب الكامل. كامل في ماذا؟ كامل في تحقيق غرضه. والمراد بكماله كماله في الهداية. لماذا؟ لأن الكتب السماوية بحسبها أي بقدر الهداية واعتبارها تتفاوت في درجات الكمال لا بحسب غيرها. من الكتب السماوية الذي هو أكثر هداية وحقق الغرض هو الذي يوصف بالكمال، لأن الهداية هي المقصود الأصل من الإنزال، مو كتاب استخارة هو ولا كتاب بركة، وإلا مانع من هذه الأشياء، لكن الأصل فيه ماذا؟ أن يكون كتاب هداية للناس، دستور وقانون للناس. فوزانه هدى للمتقين، وزان زيد الثاني في قول القائل جاءني زيد زيد. لماذا؟ لكونه مقررا مثبتا، مقرر يعني قرره أثبته ماذا؟ المعنى المستفاد من العبارة الأولى من الجملة الأولى، لكونه مقررا لمعنى ذلك الكتاب، لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى. كل منهما المراد منه الكامل في الهداية. بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه، يخالف من؟ يخالف ذلك الكتاب في ماذا؟ في المعنى. لا ريب فيه واضح معناه نفي، أنه ينفي عنه الشك، ونفي الشك عنه يصير من لوازم ذلك الكتاب مو معنى ذلك الكتاب. صحيح؟ إذا كان كتابا كاملا في الهداية، إذا كان كتابا كاملا وهو الذي على عبارة الشارح يستأهل أن يوصف بالكتاب، فبعد لازمه شنو؟ أنه لا يقع فيه الشك، لا يقع فيه الشك لا في نفسه، يعني في نفسه عبارة عن حقائق، ولا من قبل الآخرين، يعني لا شك فيه. واضحة؟ هو الكتاب الذي يستأهل أن لا يشك فيه، وإذا وقع شك فيقع في غير هذا الكتاب. فمعنى لا ريب فيه غير معنى ذلك الكتاب، وإنما لازم ذلك الكتاب، بخلاف هدى للمتقين فاتحادهما في المعنى. على هذا صار الأول توكيد معنوي، والثاني صار أصبح توكيدا لفظيا كأنه تكرار لللفظ. طبعا هذا توكيد لفظي مو اصطلاح، وإلا هو جاي عبر الجملة الثانية وزان، هو وزان التوكيد اللفظ، وإلا هو مسامحة، وإنما هو توكيد الجملة الثانية قررت وثبتت المعنى في ذهن السامع، سواء كانت لا ريب فيه أو كانت هدى للمتقين. هذا تمام الكلام في الجملة الأولى أو في المورد الأول الذي يكون سببا لكمال الاتصال. المورد الثاني أو السبب الثاني هو كون الجملة بدلا من الجملة الأولى، كون الجملة بدل من الجملة الأولى، الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، فلا تعطف الثانية على الأولى بل يترك العطف. لماذا؟ لأن يقولون البدل والمبدل منه بحكم الشيء الواحد، فكما أن الشيء لا يعطف على نفسه فكذلك ما كان في حكمه، ما كان بمنزلته لا يعطف عليه، لذا كان بينهما كمال الاتصال، وامتنع العطف ما بين جملة البدل وما بين جملة المبدل منه. ثم السبب الآتي، هذا سبب، بعض يذكر سبب آخر، أنه إنما ترك العطف بين جملة البدل وجملة المبدل منه لأن المبدل منه بحكم المطروح، وإذا عطفت جملة البدل على الجملة الأولى كان بمنزلة العطف على شيء غير مذكور، فكما أنه لا يجوز العطف على شيء غير مذكور، واحد أول ما يبتدئ بالكلام ويقول وجاء، نقول له وجاء على من معطوفة، ما عنده كلام سابق، هو أول ما قال وجاء، يصير على أن الواو عاطفة، حتى الواو استئنافي هم يصير، استأنفتها المفروض بعد كلام ثم استأنفت كلام جديد، فهي الواو العاطفة ما يصير، لأنه إنما تقتضي أن يكون هناك معطوف. أما إذا ماكو معطوف يكون عطف على غير مذكور، فكذلك ما كان بحكمه، بما أن المبدل منه بحكم المطروح بحكم الساقط، فإذا جئت بواو العطف كانت جملة البدل معطوفة على شيء غير مذكور تنزيلا متحقيقا، فلذا امتنع العطف ما بين جملة البدل وما بين جملة المبدل منه. هاي أحد السببين، إما يقتضي عطف الشيء على نفسه أو يقتضي هذا الأمر الثاني، هي التي دعت أن يترك العطف ما بين جملة البدل وجملة المبدل منه. الآن ما هو السبب في أن نأتي بجملة بدل من جملة أخرى؟ هو أصل إتيان جملة بدل من جملة أخرى ليش؟ واضحة؟ أنت جبت جملة أولى ثم تأتي بجملة ثانية، هسه تركت العطف لأنها بدل عرفنا، لكن هو أصل مجيء جملة البدل، ما هو السبب في ذلك؟ علل المصنف لأن الجملة الأولى إما أن تكون غير وافية بتمام المراد، وإما أن تكون كغير الوافية، مو غير وافية يعني مو قطع، وإنما كغير الوافية بتمام مراد المتكلم، فيؤتى بالجملة الثانية لأنها وافية بتمام مراد المتكلم، فإنما احتجنا إلى جملة بدلين من الجملة الأولى لأن الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية، فكان هناك حاجة إلى الإتيان بجملة ثانية اللي هي جملة البدل، مع أن المقام هذا هم مو كافي، هو هم أنت ليش تحتاج إلى جملة ثانية بتمام المراد؟ يقول لأن المقام يقتضي الاعتناء بالمعنى المراد، المقام يقتضي أن يكون المتكلم معتنيا مهتما بماذا؟ ببيان مراده، وبما أن الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد فاحتاج إلى جملة ثانية تكون وافية بتمام المراد. واضح إن شاء الله؟ مثل إيش؟ هاي هم نفس الكلام، إذا كان المقام يقتضي من المتكلم أن يكون مهتما بتمام مراده أو مهتما بالمعنى المراد، هذا يحتاج إلى نكتة، ولماذا يكون مهتما بمراده؟ إما لكونه لطيفا، إما لكونه عجيبا، إما لكونه فظيعا، إما لكونه عظيما، إلى آخره من النكات. فصارت النتيجة النهائية المحصلة إذا يعني من الأول نرتبهن خلاف ترتيب اللي رتبها اللي ذكرناه، هذا اللي ذكرناه على ترتيب المصنف، إذا أعدنا الترتيب من الأسفل ما ذكره المصنف إلى الأعلى راح تصير هاي العبارة، أن لما كان المقام يقتضي الاعتناء بمراده، بمراد المتكلم، لما كان المقام يقتضي الاعتناء بالمراد لنكتة ككونه عظيم أو لطيف أو عجيب إلى آخره، والجملة الأولى غير وافية بماذا؟ بتمام المراد أو كغير الوافية، جيء ببدل منها بما تكون وافية بتمام المراد، وبما أن البدل والمبدل منه كالشيء الواحد، أو أن المبدل منه بحكم المطروح، ترك العطف لأنه يلزم منه عطف الشيء على غير مذكور، أو يلزم منه عطف الشيء على اليمن على نفسه. واضحة؟ لا شيخ مو واضح. زين وضحت أعيدها؟ ها واضح. هسه واحد يقول يابا إذا هو يهتم بمراده ومعتنيا بمراده، وكانت الجملة الأولى غير وافية أو كغير الوافية والثانية وافية، هو من الأول شو يسوي؟ يجيب الجملة الثانية وانتهت القضية. قال هذا صاحبنا اللي يقول من الشك أنت في اللباس، ماكو داعي مجتهد يسوي رسالة في اللباس المشكوك، ذب ثوبك وصلي بي صلاة، صلي بالثوب طاع، بما أنه أنت شكيت في الصلاة بالثالثة وبالرابعة ماكو داعي نروح نبحث عن الأدلة التي تقول ما هو الحل الشرعي، اقطع صلاتك وصلي واحدة ثانية وانتهت القضية. على هاي القاعدة إذا كانت الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد والثانية وافية بتمام المراد، قلت من الأول شنو؟ جيب الجملة الثانية وانتهت القضية وانت مهتم بالمعنى. شنو الجواب؟ ها؟ ممكن يعني هذا إلا إذا قلنا مثلا صار السامع، إحنا كلامنا هو المتكلم، هاي الحاصل بعد الطلب كأنه أقرب للمستمع للمخاطب مو للمتكلم. لا هذا يقتضي دقة في الاهتمام، يعني كون يأتي بجملة ثم بجملة أخرى هذا أفضل مما يأتي بالجملة الثانية مباشرة. ليش؟ أحسن تكرار للمعنى، أحسن تكرار للمعنى، والتكرار للمعنى يدل على اهتمام المتكلم يوم ما يدل ذكره أولا إجمالا ثم ذكره تفصيلا، فكون يهتم بمراده والجملة الثانية هي الوافية بتمام مراده لا يعني أن يأتي بالجملة الثانية من الأول، وإلا يكون فاقد ماذا؟ فاقد للتكرار، والتكرار هو أحد الأمور التي يقتضي الإتيان بها أو تطبيقها إذا كان المتكلم مهتما بماذا؟ بمراده. واضح إن شاء الله؟ زين. أو لكون الجملة الثانية بدلا منها أي من الأولى، هذا السبب الثاني من أسباب ترك العطف، لأنه مندرج تحت كمال الاتصال، لأنها غير وافية، لأنها راح يصير لام تعليلية، صحيح؟ لأنها هاي اللام تعليلية ولا زين تعليلية؟ وين المعلل؟ أو لكون ذكرنا إحنا، أو لكون الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى، يعني ذكرت قصدي بالشرح، لأن الأولى غير وافية، فهذا تعليل من المعلل. ها؟ شلون؟ لكون الجملة الثانية بدل لأنها غير وافية. ها؟ ولم نعطف لأن كون الجملة الثانية لأن كون الأولى غير وافية. زين. يعني صير أو لكون الجملة الثانية بدلا منها وإنما جئنا ببدل من الأولى. ليش؟ لأن الأولى غير وافية بتمام المراد. هاي ذكرنا احنا بالشرح، احنا ليش نجيب بدل؟ مو قلنا لماذا نأتي ببدل؟ السبب في الاتيان هذا اللي قلت المصنف بدأ، احنا بعدين رجعنا من الأسفل إلى الأعلى، سوينا عكس اللي وهو الحاصل، أنه لما كان المقام يقتضي، هاي اللي ذكرناها، لما كان المقام يقتضي الاهتمام بتمام المراد لنكتة والجملة الأولى غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية جيء ببدل، يعني سبب الإتيان بالبدل ما هو؟ أن الجملة الأولى غير وافية، سبب الإتيان بالبدل من هو؟ أن الجملة غير وافية، فرح يصير أو لكون الجملة الثانية بدلا منها سؤال، ولماذا أأتي ببدل من الجملة الأولى؟ أأتي ببدل جملة ثانية من الجملة الأولى لماذا؟ الجواب لأن الأولى غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية حتى يكون في الوفاء قصور ما، هاي غير الوافية، أو خفاء ما، هاي من هو؟ كغير الوافية، هي في نفسها وافية لكن لما كان فيها خفاء أصبحت كغير الوافية، بخلاف الجملة الثانية فإنها تكون وافية في تمام المراد في مراد المتكلم كمال الوفاء، يعني وفاء كاملا. ثم كون الثانية وافية بتمام المراد وجئنا بها ببدلين، قلنا هذا مو كافي وإنما يحتاج إلى أمر آخر وهو المقام، والمقام يقتضي الاهتمام أن يكون المتكلم مهتما ببيان مراده، والمقام فسر الواو شنو؟ واو معية، مع أن المقام أو حال كون المقام ماكو مانع، المهم ما بعدها مرتبط يعني شيء أكثر من العطف، مو واو عاطفة معية أو حالية، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه أي بشأن المراد. فهاي السبب الرئيسي نقدر نقول هي هاي أول عبارة، لما كان المقام يقتضي اعتناء بشأن مراد المتكلم والجملة الأولى غير وافية بتمام مراده احتاج إلى جملة ثانية وهي جملة البدل، ولما كان البدل والمبدل منه كالشيء الواحد أو المبدل منه كالمطروح ترك عطف الثانية على الأولى. بشأنه أي بشأن المراد والمقام يقتضي ذلك، لماذا اقتضى المقام؟ المقام إنما يقتضي لوجود نكتة، أما إذا ما كان نكتة المقام ما يقتضي، لوجود نكتة ككون المراد مطلوبا في نفسه أو فظيعا عظيما في القبح أو عجيبا مجهول السبب، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، أو لطيفا يعني ظريفا مستحسنا، فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض في المفردات أو بدل الاشتمال في المفردات. راح ننزل الجملة الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو بدل الاشتمال، بدل البعض وبدل الاشتمال هو في المفردات مو في الجمل. وأهمل المصنف بدل الكل وبدل الغلط، أما بدل الغلط واضح لأنه لا يقع في فصيح الكلام، وأما بدل الكل سيأتي من الشارح لماذا استبعد المصنف بدل الكل. وإن راح إيش نحتاج الآن؟ نحتاج مثالين اللي هي مثال بدل للبعض وبدل المن، مثال عفوا للبعض ومثال للاجتماع، وإن كان بالدقة المفروض أربع أمثلة. لا لا، بدل بعض للوافية وكغير الوافية، غير الوافية وكغير الوافية، وبدل اشتمال لغير الوافية أو كغير الوافية، لكن راح يمثل بمثالين. فالأول بدل البعض كقوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بما تعلمون، وما هو الذي نعلمه؟ أمرا جمليا، أمرا إجماليا. فهي لك أن تقول ماذا فيها خفاء ما، وما هو الذي نعلمه؟ صحيح، حتى تصير بالوجدان يقول له الذي تعلمه، يقول له شنو اللي أعلم؟ أنا هو أمور أعلم، فشنو اللي أعلم؟ أمدكم بما تعلمون، الذي نعلمه كثير، يعني بكل ما نعلم أمدنا. فلذا جاء التفصيل أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فهذا المثال إيش نحتاج؟ نحتاج أولا اللي إحنا ذكرناه قلنا عدنا الترتيب، أولا نحتاج أن المقام يقتضي الاهتمام ببيان المعنى المراد، ثم ما هي النكتة المقام اقتضى لأي نكتة، ثم أن الجملة الأولى كغير الوافية بيناها، فجيء بالجملة الثانية التي هي بعض من الجملة الأولى بمنزلة البعض، ولا هو بدل بعض في المفردات. لذا قال فإن المراد، هذا المعنى المراد، التنبيه على نعم الله تعالى. هاي شنو التنبيه؟ التنبيه على نعم الله تعالى يعني المقام اقتضى أن ينبه على نعم الله تعالى لأنها شيء مطلوب في نفسه ومطلوب لغيره. عيده الظاهران يعني ذاك اللي ذكرته ما صار عليه تركيز، فصارت قلنا نحتاج أول شيء مقام، والمقام يحتاج إلى نكتة، ثم إذا كان أكو مقام ونكتة اهتم المتكلم بمراده، فإذا اهتم ولاحظ أن الجملة الأولى غير وافية أو كغير وافية جاء بالجملة الثانية وانتهى الترتيب مالنا. فهسه ما هو المقام؟ المقام مقام الذي ما هو المقام؟ القرآن في مقام تنبيه المخاطب على نعم الله تعالى. هذا المقام وهو التنبيه، ما هي النكتة فيه؟ ما هي النكتة التي تقتضي التنبيه التي جعلت المتكلم ينبه، القرآن ينبه، ما هي النكتة؟ أنه مطلوب في نفسه ومطلوب لغيره، لأن التذكير بنعم الله يجعل الإنسان قاصر، يبين عجز الإنسان، بين احتياج الإنسان، بين افتقار الإنسان، وهذا في نفسه مطلوب، أن الإنسان لا يطغى، الإنسان لا يطغى، ينسى أكو هناك منعم عليه. فالتذكير بالنعم واستذكار النعم مطلوب في نفسه ومطلوب في غيره، مطلوب للتقوى كما اللي هي مثلا أول الآية: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، فهو مطلوب، التنبيه على نعم الله مطلوب للتقوى، يعني مطلوب في غيره أو لغيره. زين، فإن المراد يعني المقام، مقام الكلام، مقام المتكلم، مقام القرآن، التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام اقتضى اعتناء بشأنه، بشأن المراد اعتناء تاما. لماذا يعتني به؟ ما هي النكتة؟ هاي اللام داخل على النكتة، على نكتة الاعتناء، لكونه من هو كونه؟ التنبيه على نعم الله، لكون التنبيه على نعم الله مطلوبا في نفسه، وذريعة، وسيلة، طريقا إلى غيره اللي هو التقوى. زين، والثاني، من هو الثاني؟ أعني قوله تعالى: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أوفى بتأديته. لم يقل وافي، وإنما قال، يعني الأول إيش بيه؟ بوفاء. الأول الجملة الأولى فيها وفاء، لكن لما كانت إجمالية أمدكم بما تعلمون صار بها نوع خفاء، مو مثل التفصيل، التفصيل أكثر، صحيح؟ أوفى بتأديته، أي تأدية المراد الذي هو التنبيه على نعم الله. لماذا الثاني أوفى؟ أي تعليل لأوفوية الثاني، يصير أوفوية، أي تعليل لأوفى، لدلالة الثاني عليها، على نعم الله، دلالة بمن؟ بالتفصيل مو بالإجمال. أمدكم ب أموال وبأنعام وبنين وجنات وعيون، فيها تفصيل للنعم. وإنما كان الثاني أوفى بتأدية المراد لدلالة الثاني على نعم الله تعالى بالتفصيل، من غير إحالة على علم المخاطب، وحال كون المخاطب شنو هو؟ هو معاند، هو شلون يحيل على علمه وهو معاند، من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، معاندين. فوزانه، وزان من؟ الثاني. وزان وجهه من قول القائل: أعجبني زيد وجهه. وجهه شنو؟ بدل بعض منين؟ بدل بعض من زيد، لأن زيد كل المن للوجه وغيره، لدخول الثاني في الأول، لأن ما تعلمون عام يشمل الأنعام والبنين والجنات والعيون وغيرها. ليش؟ لأن وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. والثاني أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال، كقول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. هذا إن شاء الله يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.